لكن افهموا
افهموا
اسلامنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. يا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا مخلصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا جميعا فيه الأجر والثواب والنفع العظيم العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدين الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم وحياكم الله، وحفظ الله لنا شاشتنا المباركة، شاشة قناة الرحمة. أسأل الله أن يجعلها رحمة على عباد الله ونقمة على أعداء الله، اللهم أمين. أيها المسلمون الكرام، مشاهدي في كل مكان، نعيش في هذه الحلقة وما زال حديثنا موصولا في رحاب الخليفة السادس، الخليفة الخامس، معذرة، الخليفة الراشد الخامس كما أطلق العلماء، خامس الخلفاء الراشدين، سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأمير العالم الثقة الزاهد القارئ المحدث الفقيه التقي الصالح الورع رحمه الله رحمة واسعة. ومواقف اليوم أيها الإخوة في غاية الأهمية، ونحن جميعا في أشد وأمس الحاجة إليها، وهي كما تقرؤون وكما ترون على الشاشة عنوان اليوم: حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز الاجتماعية ومواقفه في ذلك. ونبدأ اليوم بحياته الاجتماعية مع أولاده، يعني الأسلوب التربوي عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ما أحوجنا، نعم والله ما أحوجنا لأن نتعرف على هذا الأسلوب المبارك الذي ربى عليه وربى به أولاده رحمهم الله. أيها المشاهدون الكرام، أحب أن أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سيد من ربى وخير من رباه ربه صلى الله عليه وسلم، يبين القاعدة الأساسية في العملية التربوية على من تكون ومن أين تنبع، فيحدد أنها الأب والأم، وباقي الأشياء على الهوامش مكملات متممات، لكن الأثر الحقيقي والقوام الحقيقي للعملية التربوية للأولاد هي الأب والأم. تعلم هذا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونفذ هذا، نفذ هذا، فكان يشرف على تربية أولاده بنفسه، وهذا أمر يقل كثيرا جدا عند الملوك والأمراء والوزراء وأصحاب الأعمال، فهو يوكل تربية الأولاد لمربي أو لمؤدب يختاره من بين الناس يتسم بالسمات الطيبة الصالحة، وهذا شيء طيب أيضا وهو من عمل الوالدين. لكن عمر بن عبد العزيز كان يتابع تربية أولاده مباشرة، يلتقي بهم هو ويأخذون منه هو شخصيا، وهذا الكلام في غاية الأهمية. فلم تشغله المسؤوليات والمتابعات لهذه الأمة عن أن يتابع أولاده وينشئهم التنشئة الصالحة التي تستمد أو المستمدة من تعاليم الإسلام التي تربى عليها هو ونبغ فيها وكرمه الله بها. تمثلت هذه التربية أيها الإخوة في عدد من النقاط نتكلم عنها بإيجاز أولا، ثم نعيش مع كل واحدة لنهتف في أذن كل أم وكل أب مهما كانت المشغوليات والمسؤوليات. أرجوك لا تيتم أولادك وأنت حي، فإن أولادنا يعيشون في يتم تربوي بلا كفلاء. يعني اليتيم بيقولوا كفي اليتيم، كافي اليتيم، ودعا الإسلام إلى كفالة اليتامى حتى لا يكون من غير أب ولا أم. إن مات له أب واحد يجد 100 أب من المسلمين ويجد 100 أم من المسلمين، ولا يحس بالعجز ولا يحس بالفقد أبدا، بل يحس بالخير حتى يحمد الله، يحمد الله على هذه المصيبة وهي فقدان الأب، لأنه عوض، لا يحس بالنقص ولا بالدنية ولا بالفقر. طب فما بالنا بمن لهم آباء وأمهات ومع ذلك هم يتامى؟ وهذا هو الواقع في مجتمعنا بكل صدق أيها الإخوة، ولا نحب أن نبتعد أبدا عن الصدق وعن الصراحة وعن الوضوح في عرضنا للتاريخ الإسلامي الذي نسقطه على واقعنا. وهذا هو الهدف من دراسة التاريخ، التربية بالتاريخ، التربية بالحدث، نستفيد من هؤلاء لننفذ، ليس أن نشنف الآذان أو نسعد أو نفرح أو قصة كويسة، إنما كيف ننفذ. لقد كان في قصصهم عبرة، فبهداهم اقتده أو اقتدي. كما أشرت هناك عدة عوامل نفذها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده رحمه الله. والله أرجو من كل أب ومن كل أم يسمعني الآن أن يخرج قلم وأن يكتب هذه الأشياء، ثم يسأل نفسه هل أنا أفعل هذا؟ طيب نصف هذا؟ ربع هذا؟ طب بأي وجه حق أستحق كلمة أب؟ أب عشان إيه يعني؟ بمناسبة إيه أنت أب؟ بمناسبة إيه أنا أب؟ بمناسبة إيه أنت أم؟ أم وأب يعني مربي، أم وأب معناها التربية، والتربية هي المتابعة الكاملة من المربي للمربى من شعر رأسه إلى أظافر رجليه. فأنت مسؤول وأنت مسؤولة عن شعر رأس ولدك ذكرا كان أو أنثى، وعن أظافر الرجلين، وعن التنية التي تكون بين الأصابع، هل تبع، وعن الأظافر هل هي طويلة أم قصفت، وعن الكبد، وعن الطحال، وعن القلب، وعن عينات الدم، وعن شكل الولد، وعن لون جلده، وعن كل هذا، وإلا فكيف تكون تربية. يا أيها الإخوة الأحباب سامحوني في هذا الاستطراد، لأن أرى أهمية هذا الاستطراد، وقيمة كلامي هو إسقاطه على الواقع. ممكن أخذ حدث من التاريخ في 5 سطور، لكن أحب أن أسقطه علينا في 100 سطر. الذين يزرعون أشجار، أنا زرت بعض الجناين فوجدت أمر عجيب، سبحان الله. بسم الله، هذا الحوض، حوض قطعة أرض يعني، مثلا فدانين، وجدت مكتوب على رأس الأرض لافتة كبيرة، هذا الحوض به 2240 شجرة، نوع الشجر برتقال صيفي مثلا، زرعت بتاريخ كذا كذا كذا، مش عارف كاتب بيان كامل بالشجرة، متابعة ري هذه الأشجار تروى بالتنقيط، كل شجرة تحتها نقاط ينزل عليها نقاط ماء. لو سألت المهندس الزراعي اللي بيتابع أو العمال عارفين عدد النقاطات وعارفين كميات الماء اللي بتنزل والسماد اللي عليها وعارفين نوع الأمراض اللي عند كل شجرة، فهو ينظر كل يوم كل يوم يدور في كل هذه الأشياء، يدور على النقاطات، فلربما كتم نقاط من الماء فيمنع الشجرة من الماء تنشف، فلازم يمر على الجميع. يا الله، متابعة الماء ومتابعة التسميد ومتابعة الغذاء ومتابعة ورقة الشجرة، الشجرة دي صفرت يبقى عندها نقص عناصر ايه، الشجرة دي اخضرت، الشجرة دي طلع فيها سرطانات، سرطانات يعني فروع بدون قيمة، فروع في أماكن مش ماهيش أغصان، فينزلها ويدرس دي تم ليه، عشان الشجرة تجيب له 50 كيلو 100 كيلو 200 كيلو برتقان يبيعهم وياخد فلوس ويبقى كده. اللي بيزرع، اللي بيقوم بصناعة الدواجن أو بمزارع تسمين المواشي بيتابع كل جاموسة وكل بقرة بالوزن اليومي وأمراضها وأعقارها وتابعتها وأمورها كاملة. أقول لنا يعني هل لا تابعنا أولادنا مثل متابعة من يربي البهائم؟ هل لا تابعنا أولادنا مثل متابعة من يربي الشجرة؟ مثل متابعة من يربي فرخة؟ مثل متابعة من يربي؟ للأسف للأسف الشديد أقل إنسان يأخذ جهد، أقل شيء في الكون يأخذ جهد في متابعته التربوية هو الإنسان، ولذلك بيأتي منه تدمير كل هذا. أنا أكسب لابني 1,000,000 جنيه من المزرعة ثم ابني ينفقها في أسبوع أو في ليلة، لأنني ربيت في المزرعة عجول وربيت خيول وربيت أرانب وربيت فراخ وربيت مش عارف حمير وربيت بغال وما ربيتش ابني، مانيش فضيله أصلا في المنطقة، ما عارفش إيه اللي عنه، عارف شعر الجاموسة مش عارف شعر بنتي، عارف رجل البقرة انجرحت ومش عارف رجل بنتي، عارف دين بنتي دين ابني أنا ما عارفه، ده كلام في غاية الخطورة. كون سيدنا عمر بن عبد العزيز وأنا أتكلم عن متابعة الشخصية المباشرة لأولاده على كل ما عنده، يتابع أولاده بالجزئية باليوم، يتابع كما سنعرض الآن، إذن لا حجة لنا، لا حجة لنا. الإنسان مكسل عايز يروح يقعد على القهوة، عايز يقعد مع زمايله يقدر له حلوة مع شيخ مع واحد حبيبه، كل ده أولادك مهمين جدا. اللي بيقعدش مع أولاده ساعتين على الأقل كل ليلة يبقى لا يمكن، اللي ما يأكلش مع عياله يبقى لا يمكن يعلمهم أساليب الأكل ولا يعرف بيأكله إزاي. أنت مسؤول منك أسنان ابنك وأسنان بنتك، يمكن تحتاج تقييم، تحتاج تعديل، تحتاج كذا، مسؤول منك كل شيء كل شيء. دين أولادك أهم شيء، خلق أولادك أهم شيء، معتقد أولادك، أنت ما عرفتش أولادك بيعتقدوا إيه. ولذلك الناس بتصرخ الآن، تصرخ الآن تقول إن هذول أولادنا كفروا، ولادنا كفروا يا مشايخ، إن هذول دخلوا على النت، واللي دخل على مش عارف إيه، واللي دخل إيه، واللي قاعد مع مين، كفر إلحاد والعياذ بالله ينتشر في بلاد المسلمين بسبب إن إحنا جبنا لأولادنا كل شيء من الماديات وأرهقنا أنفسنا في الغرق في الكماليات، ثم ابتعدنا كثيرا جدا عن متابعة روح الولد روح البنت، عاطفة الولد عاطفة البنت، عقلية الولد عقلية البنت، بدن الولد بلد يعني بدن البنت، أنواع التربية الشتى، التربية البدنية أو النفسية أو العاطفية أو الأخلاقية أو العقدية أو الجنسية، أو ما عادش الأب والأم لهم دخل للأسف الشديد. أرى أن هذا خلل عظيم جدا جدا. الخطوط العريضة اللي سيدنا عمر نفذها، الخط الأول القرآن الكريم. لو علمت أولادك علوم الدنيا كلها وكانوا مهما كانوا وهم لا يعرفون كلام الله، فاعلم أنك ساقط في التربية بكل صدق. أنا أكلم المسلم المؤمن الذي يعرف الله عز وجل ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف دينه العظيم، أعظم شيء في حياته هو الدين، لا قيمة له إلا بالدين. ما الفائدة لو كسبت مئات الملايين آلاف الملايين وخسرت الدين عند أولادك؟ ماذا كسبت؟ إنك تقدمهم لجهنم، جاء المال وبال عليهم، إلا يروح ينفقه في مارينا ولا ينفقه في بارينا ولا ينفقه في أوروبا ولا ينفقه في كذا، واللي ينفقه على واحد رقاصة، واللي ينفقه على واحدة داعرة ب20 مليون وب30 مليون عايز يتجوزها ليلة ولا عايز يشوفها ولا عايز يقعد معاها. هذه الأموال لأنه ما عندوش دين. مش بنسمع ده كله، نقرأ كل يوم في الجرنان فلان حب واحدة راقصة وصرف عليها 30 مليون، فلان حب واحدة مش عارف صرف عليها 100 مليون، فلان مش عارف 800 مليون، كأن المليون ده أنا ما أعرفش يجيبه منين، دي بيعبوها منين. بسبب هذا لأنه ما عندوش دين، ملوش صلة بالله، ما قالش الله يراني، الله مطلع عليا، ما ترباش. أبوه كان همه يجيب له ملايين وينكنتل له أشياء ويقول له عندك بنك يا له. وبعد كده الوضع وفضح أبوه على في الدنيا. ما ينفعش يا إخواننا الكرام. تابعوا أولادكم ونتابع أولادنا كلنا. إحنا الشيوخ اللي بنتكلم أولى الناس بمتابعة أولادنا. أي والله أي والله. ربطهم بالقرآن الكريم. اثنين، كان يتعهدهم بالنصيحة، مش مرة ولا اثنين ولا خمسة ولا كل أسبوع ولا كل سنة أقعد مع عيالي كده يعني، لا، ده نصيحة دائمة لا تتوقف، تربية بالموعظة. علم أولاده التسامح وحسن الظن، وما أحوجنا لهاتين، المسامحة وحسن الظن. تعامل مع أولاده بأسلوب المحاورة والإقناع، لأن هناك أسلوب إفحام وفي أسلوب والعياذ بالله إكراه. لا، سيدنا عمر ما اتخذش الأسلوبين دول، إنما أخذ أسلوب المحاورة والإقناع إلى أن الولد يقتنع ويكون راضي تمام وسعيد بما سمعه من أبيه وما تعلمه من أمه. حرص جيدا على العدل بينهم، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. الإنسان إن لم يعدل بين أولاده فقد دمرهم تدميرا. ولعل يعني قصة سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب كان عادل، كان عادل بين أولاده، لكن الكبار فهموا خطأ، فهموا خطأ. قد يكون لي انتماء للطفل الصغير، طب والكبير اللي طويل وعريض ضمع يعني له من الدلال، وهو كان صغير كان واخد هذا القسط. إنما يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. حسوا أن وجه أبيهم إيه؟ كله بقى مع يوسف. هم فهموا خطأ وظلموا والدهم، والدهم نبي عليه السلام وعدل وفيه أعظم صفات التربية. لكن هم لما لاحظوا أن وجهه، طب ده صغير وأنتوا صغار، أنتوا أطفال عندكم 3 سنين و5 سنين، عايزين كده. الولد دايما عايز أبوه يدلعه. الولد يبقى عنده 40 سنة ويحتاج أبوه يقول له يا سوسو، محتاجها لأنه هو محتاجها. فهذه نقطة مهمة جدا جدا، ان احنا نربي اولادنا بالحزم والدلال. والبنت يغلب عندها جانب الدلال على جانب الحزم، لكن الحزم موجود. تعرف ان هذا الاب المدلل الطيب الكويس الهادئ الظبي، لكن يحمل في بداخله اسد عندما يحتاج الامر الى اسد. لازم تحب الوالد حبا جما وتخشاه، انما سيب لبنته كل شيء ربما يكون هذا تدمير للأولاد وليس تربية للأولاد. فالعدل أيضا كان صفة واضحة عند سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أيضا نمى عند أولاده الأخلاق الفاضلة، كل الأخلاق الفاضلة رباها في أولاده، سنرى ذلك. لكن من الأعجيب أنه اتخذ خطا غريبا، وهو أمير وهو ملك أمير المؤمنين، ومع ذلك اتخذ خطا غريبا في التربية، أنه ربى أولاده على الزهد في المعيشة وعلى الاقتصاد فيها. وهذه النقطة مهمة جدا في زماننا هذا، فإن كثير من الآباء والأمهات أغدقوا على أولادهم إغداقا عجيبا، حتى إذا وضع في فترة من فترات زماني أو وقت من أوقاتي في شيء من الشظف في أي تعب، خلاص لا يستطيع أن يتحمل. أنا أحرم أولادي من أشياء عمدا مع مقدرتي على أن آتي بهذا الشيء، حتى إذا حرم منه بعد ذلك لا يعني يجزع ولا يهلع ولا يتعب، لأنه متعود على ذلك. إنما الرفاهية للأولاد بغير أن يكون هناك شيء من الحرمان المتعمد أو التأجيل المتعمد لطلب تطلبه البنت أو الولد، متعمد وأنا أستطيع لكن أنا أتعمد، دعونا ربنا يبعث، اللهم أمين، إنها في يوم من الأيام لو بنتي دي تزوجت أو لو حدث في الحياة ما يحدث من أقدار الله عز وجل، فقد تدربت على الصبر في بيت أبيها، تدربت على شيء من الإيه؟ الهدوء والطمأنينة. وإلا تقول يا الله يرحمك يا بابا، فين بقى يا أبو اللي كان مهنيني وأمي اللي كانت مهنياني، والحياة كده متعبانة والدنيا بقت كذا، ده أنا بقول له هات لي مش عارف ايه ما جابش، بقول له هات لي فستانين، وبقول له هات لي كذا، عايزين نغير ستائر الشقة وعايزين نغير السجاد، ما كانت هناك واخدة على كده، غير، ما فيش، لا العربية انكسرت النهاردة في داهية، ارميها وهات واحده بكره تانية يلا المضل السنه دي. منين الابن ده يحس انه اخطا؟ طب منين يحس انه محتاج؟ انا ارى هذا خلل، خلل تربوي. فسيدنا عمر عدل هذا الخلل، وهو عمر بن عبد العزيز خليفه المسلمين امير المؤمنين، ومع ذلك ربى اولاده على الزهد والاقتصاد في المعيشه. كذلك من الخطوط التي اتخذها سيدنا عمر رضي الله عنه ورحمه الله انه علم اولاده العلوم. سنرى يعني هذه الخطوط كيف صارت وكيف مشت، وهذا ما نحتاجه لاولادنا. وهذا يمثل تقريبا شيئين اثنين في الناحيه التربويه. الشيء الاول اساليب التربيه، والشيء الثاني انواع التربيه. العناوين اللي انا ذكرتها هذه كما ذكرها صاحب كتاب الدولة الأموية الأستاذ محمد علي الصلابي أكرمه الله، وكتاب بارع جدا أنا أخذ منه الكثير والكثير. هذه الأساليب عندما أتأمل فيها نستخرج نحن بقى أساليب التربية ووسائل التربية من سيدنا عمر بن عبد العزيز. لو قلنا أن هناك من مثلا من أساليب التربية الموعظة كانت عند سيدنا عمر بن العزيز، من أساليب التربية المعاتبة كانت موجودة، من أساليب التربية المعاقبة أحيانا كانت موجودة، والحرمان موجود. من أساليب التربية مثلا التعليم، النشرة والرحلة موجود. من كل دي أساليب تربوية كانت موجودة عند سيدنا. أساليب التربية القدوة ده رقم واحد في التربية.
الفجر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من الصلاة، خير
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
أساليب التربية القدوة ده رقم واحد في التربية. هذا الأسلوب التربوي اللي هو القدوة كان موجود لأنه كان قدوة نفسه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة. فآل بد عندما يعني أعلم أو أربي أن تكون هذه الأساليب في أنا شخصيا رقم واحد القدوة، وبعد كده الموعظة، المعاتبة، المراقبة، المحاسبة، النصيحة، العتوب، المعاقبة. هذه أساليب تربوية كثيرة جدا، علماء كتبوا فيها الكثير، ومن النواحي التعليمية كل ده كان موجود. ونأخذ من هذه النقاط الثمانية التي ذكرناها أيضا الوسائل أنواع التربية. نلاحظ ونركز على كل شيء. فرب التربية العقدية أو الإيمانية، ورب التربية الأخلاقية، والتربية العلمية أو الثقافية، والتربية البدنية، والتربية يعني العلماء كتبوا أكثر من 15 نوع من أنواع التربية موجودة، كل استنباط من القديم. وأساليب التربية كلها أيضا موجودة. إذن هذا مربي عظيم، وما أحوجنا مشاهدين الكرام بارك الله فيكم، ما أحوجنا لأن نستفيد من ديننا وأن نستفيد من تاريخنا العظيم وأن نستفيد من هؤلاء الأكارم الأفاضل وأن ننفذ. إنما دون أن نتكلم فقط فما أيصل الكلام، إنما المهم أن ننفذ. ربطهم بالقرآن، هذه النقطة الأولى وهي المتفق عليها لدى كل المربين. يعني من الكتب الجميلة جدا في التربية كتاب للإمام الغزالي، الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام، كتاب يسمى منهاج العابدين. فذكر فيه في منهاج العابدين كتيب أساليب التربية والتدرج التربوي، كلام والله تحتاج أكبر الجامعات وأكبر كليات التربية وأكبر المدارس لتأخذ من الإمام الغزالي رحمه الله. فذكر أن أول ما يبدأ به التربية هو القرآن الكريم قبل كل شيء. قرآن، وبعد كده طب، بعد كده هندسة، بعد كده فلك، بعد كده صيدلة، بعد كده زراعة، تجارة، صنايعي. المهم الأول أملأ هذا العقل وهذه الفطرة الطاهرة بالطهر بالقرآن الذي يضبط حياة هذا. أنا حفظ القرآن، أنا وأنا والدي صغير أنا حامل القرآن كله، أنا كل دي بتعمل معاه أمور خطيرة. إنما أجد ولد عنده وعنده وصرفوا عليه وأنفقوا عليه ولا يحفظ حتى أيتين من القرآن، ما يحفظش حتى يعني صور القصار يصلي بها، لأنه بيصليش أصلا، لأن هذه الأسرة لا تهتم بدين الله، فهي أسرة ساقطة تربويا. المدارس اللي بتفتتح دي المدارس الخاصة اللي ملأت بلادنا ومصروف بثلاثين ألف واربعين ألف وخمسين ألف ومئة ألف، انت مودي ابنك بتدفع عليه خمسين ألف في العام وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، وهذه المدرسة لا تربي، لا الدين عندها ليس منهج، الدين عندها ليس مادة. يا أيها العاقل، هذه مهلكة لولدك، هذه مهلكة. لابد أن يكون القرآن أساس الأسس في هذه المدارس الخاصة، ويأتون بأعلى المحفظين وأكبر المحفظين، وتكون الحصة الأولى حيث نضوج الفكر ونضوج العقل ونضوج لسه بكر المخ أي من النوم وطالع، هو القرآن رقم واحد. دي نصيحة لكل أبنائنا وأولياء الأمور ومجالس الآباء في المدارس الخاصة اللي بيندفع فيها أرقام والآخر تروح سدى، ألاقي ابن فاشل وبنت فاشلة. ليه؟ ما فيش دين. لا قيمة لنا إلا بالدين، ولا قيمة لنا بالدين إلا بالقرآن. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتابع أولاده بنفسه في القرآن، طبعا هو كان من حفظ القرآن العظام، فيجلسون أمامه في أوقات يخصصها لهم ويسمع من هذا. يجلسون أمامه صف، وكان عنده أولاد كتير أكثر من 10، فيقول سم اقرأ، يسمع على ولده أو يصح على والده، فإذا قال إيها هذه لفظة تدل على أنه خلص زي حسبك كده. يدخل الثاني يسمع، يدخل الثالث، يدخل الرابع، يدخل، سبحان الله بأذنه هو. هذه متعة عندما تسمع من أولادك، هذه متعة ولذة تربوية وإيمانية، هذه قرة للعين. لما تجلس تسمع من ابنك ده وابنك ده وابنك ده، الله، تحس بأنك في روضة من رياض الجنة عندما تسمع من أولادك بأذنيك وتتابع بنفسك. حتى وإن لم تكن تحفظ القرآن، افتح المصحف وسمع لأولادك بنفسك. القرآن أساس الأسس، أي علوم بغير القرآن علوم يعني خربة، لا روح فيها، لا حياة فيها، لا حياة فيها. القلب اللي فيه قرآن والقلب اللي فيه كالحي والميت، كذلك العلم اللي فيه قرآن والعلم الذي ليس فيه كالعلم الحي والميت، وهكذا. لابد من ربط كل العلوم وربط كل الحياة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، سيدنا عمر كان ينصح أولاده كثيرا ويكتب لهم، سبحان الله، ويجلسهم مرات ومرات ومرات ويسمعون منه. وسنذكر الآن موقف مع ابنه عبد الملك، كان مسمي ابن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. وأراد سيدنا عمر أن يسافر سفرا، فكتب لعبد الملك هذه وصية له ولإخوانه ولنا ولأبنائنا، وتقول لكل أب: أنت ماذا قلت لأولادك؟ وبماذا نصحت أولادك؟ وماذا كتبت لهم؟ كان مما قال فيها رحمه الله: فمن كان راغبا في الجنة وهاربا من النار، يقصد مين؟ يقصد عبد الملك واخواته ولاده يعني، فالآن التوبة مقبولة والذنب مغفور قبل نفاذ الأجل وانقضاء العمل، وفراغ من الله للمنقلبين ليدينهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفدية ولا تنفع فيه المعذرة، تبرز فيه الخفيات وتبطل فيه الشفاعات، يرده الناس بأعمالهم ويصدرون عنه أشتاتا إلى منازلهم، فطوبى يومئذ لمن أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله. مطلوب نقول لأولادنا كده يا أخوانا: ذكر أولادك بالقبر كتير، وذكرهم بقراءة سورة الملك يوميا واسألهم عنها. فسورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك، تسمى المنجية، نجت صاحبها، نجت من يقرأها كل يوم ويتدبر فيها من فتنة القبر. فعندما يجلس الولد كل يوم يقرأ تبارك عشان القبر، يبقى له كل يوم جلسة مع القبر، اللي كل يوم له وقفة مع القبر، بإذن الله هذه تربية خطيرة جدا جدا ستجعله مع الله عز وجل. اللي بيفتكر القبر كل يوم كل يوم كل يوم، نعم، العلماء قالوا يلزم من عرف هذا الحديث أن يقرأها منذ معرفته ولا يتركها يوما واحدا، فإن فعل ذلك بإذن الله رب العالمين نجاه الله عز وجل من فتنة القبر أو من عذاب القبر، يبشر بالثبات في قبره إذا حافظ على هذا. فكان سيدنا عمر مذكر أولاده بالقبر، بالقيامة، بالبرزخ، بالجنة، بالنار، بالعذاب، بالوقوف بين يدي الله. هذا مطلوب. إنما كل وعدنا مع الولد هنأكل إيه، هفسحكم بكرة، هنفسح بعد بكرة، هنزور مش عارف مين، هتصيفوا السنة دي، حجزت لكم مصيف، مصيف يعني مصيبة، يعني حجزت لكم معصية لله بعشرة آلاف وبمئة ألف. هذا أب مضيع لدنيا أولادي ولدين أولادي ولآخرة أولادي وهو في مقدمتهم. ذكر أولادك بالله، ذكر أولادك بالموت، ذكر أولادك بالقبر، ذكر أولادك بالجنة وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، ذكر أولادك بيوم الحصاد ويوم الفراق ويوم الرقاد، ذكر أولادك بأيام الله. هذه التربية. إنما في ناس بتقعد مع أولادها بس كل عادوا عايز يا فلان، عايز يا فلانة، أجيب لك كذا، أغدكوا في كذا، أعشكوا في مطعم كذا، نطلب عشاء، نقعد قاعدة جميلة، نروح نصايق، ولا جاب سيرة ربنا. الموضوع ما فيش فيه حاجة لله عشان يحب أبوه. حب ميت. يوم ما تقف عن هذه الأشياء هيكرهوك، زي اللي عايش برا ولاده عايشين في بلادهم، أبوهم عبارة عن خزينة. الخزينة جاءت أهلا يستقبلوا أول يوم كده بفرح، تاني يوم تالت يوم بقى ضغط عليهم، بقى عايزين يشوفوا حريتهم، هتسافروا وقتها يا بابا؟ لا حول، حد يقول لأبوه هتسافروا وقتها؟ ده الواقع للأسف الشديد، لأنه عايزين يبقى برا، ودام برا عايز أعوضهم عن غربته. تعوضهم عن غربتك إزاي؟ بالفلوس. أنا بعيد عنهم. اللي عايز عربية أجيب له، اللي عايز شقة أجيب له، اللي عايز كذا، واللي عايز يرجع إليه، كل ده خرب. أنت أغلى من الفلوس، وجودك في وسط أولادك أغلى من كل شيء. السفر كالجرب، نصيحة والله ما دام الكلام جابنا، يعني السفر كالجرب، تهرش عشان تهرش، تهرش عشان تهرش، تهرش. لازم تقف وجسمك ياكلك، ما تهرش خلاص مش هتهرش. إنما في ناس قضت حياتها كلها، فقد بر الوالدين، وفقد بر الأبناء، وفقد الاجتماع، وفقد كل شيء، وجاء بالمال ليدمر المال، وما كسب منه شيء، في اللي بيعود على النقالة، وفي اللي بيعود في الكذا، وفي اللي بيعود هنا، وفي اللي بيندفن هناك، وخلصت العملية، ولا استفاد حاجة من دنيته ولا من آخرته، ولا رب أولاده، ولا رب امراته، ولا شفت جوزها، وعاشت كأنها ليست أنثى، وكأنها أو مشيت في الحرام، أو أمور. هذا الأب اللي في وسط أولاده هو خليفة المسلمين، يذكرهم ويرعاهم ويكون في وسطهم. وفي موضع آخر من هذه الوصية يحث ولده على ذكر الله وعلى شكر الله عز وجل ومراقبة الله في القول والعمل، فيقول كلام كبير: فاذكر فضل الله عليك وعلى أبيك. والله مطلوب. تعرف أولادك أنت مين وكنت إيه. أصلي ياخدهم الايه العزة بالإثم، يقول لك أنا فلان ابن فلان. طب بس انقل ورا شوية كده وشوف أبوك ده ابن مين، عشان تضرب التكبر اللي هيجي لابنك. يعني لو قلت له يا ابني ستك جدتك وجدك، كانوا الناس بسطاء. احنا ما كانش عندنا بيت، احنا كان عندنا شقة في المساكن، نكون ناس على قدنا، يوم ينكسر يرحم الناس. إنما ولقى أبوه الفلان وهو فلان فلازم يتكبر، لازم كذا. يعني غلط. لازم أذكره بفضل الله عليه وعلى أبيه، وكنا لا شيء. اذكر فضل الله عليك وعلى أبيك، ثم يقول لولده كلام عجيب رحمه الله: وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله تحميدا وتسبيحا وتهليلا فافعل. الله، حرك لسانك بتسبيح الله، حرك لسانك بشكر الله، حرك لسانك بالتهليل لا إله إلا الله، حرك افعل. فإن أحسن ما وصلت به حديثا حسنا حمد الله عز وجل وشكر الله عز وجل، وإن أحسن ما قطعت به حديثا سيئا أيضا حمد الله عز وجل وشكر الله عز وجل. اقطع الحديث السيء بحمد الله وشكره، وحتى لو كان الحديث حسن برضو أحسن وصل للحديث احمد الله واشكر الله. يعني ما تجلس مجلس أبدا ولا تكون في موقع إلا واملأه بذكر الله، واملأه بحمد الله، واملأه بحب الله، واملأه بشكر الله. يعني يريد أن يقول له كن في معية الله، كن مراقبا لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا ننتقل إلى أسلوب عجيب، هو أسلوب الإقناع في التربية عند سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. ابنة من بنات سيدنا عمر بعثت إليه بلؤلؤة وقالت إن رأيت أن تبعث لي بأخت لها حتى أجعلها في أذني. بتستشير أبوها بتقول يعني لؤلؤة عندي جميلة بس واحدة، وأنا نفسي أحط لؤلؤة تانية في أذني بوداني الاثنين يعني. قول واحد بيقدم لبنته ونفسه يجيب لها حتة من السماء. لكن العجيب أن سيدنا عمر لم يرد عليها لا برفض ولا بإجابة، يعني ما لاش هبعت لك لؤلؤة وعنده، ولا قال مش هبعت، إنما اتخذ أسلوبا تربويا عجيبا في الإقناع، شيء عملي. فأرسل إليها، هي أرسلت باللؤلؤة، نفس الرسول اللي جاب اللؤلؤة أرسل إليها جمرتين، سبحان الله، جمرتين من النار يعني، قال خد هذه أعطاها لابنتي، وقال لها إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في أذنيك بعثت إليك بأخت لها. كأنه جعل أن وضع هذا الكلام في الودنان جمر، سبحان الله. ابنه لما وجد معاه فص ب60,000 دينار أو ب60,000 درهم في خاتم، قال كيف تلبس هذا؟ اخلعه وبيعه وأطعم به 60,000 مسكين، الطن تطعم ببلد. كثير من أعطاهم الله المال في الحقيقة بيهملوا هذا الجانب. الكلام ده قد لا يخص الفقراء، احنا ما عندناش لا لؤلؤ ولا زمرد ولا سولتير ولا ياقوت ولا كلام اللي بيقولوا عليه ده، إنما تجد هم الأب في عيد ميلاد بنته، معرفش جابوها منين عيد ميلاد دي، في أي مناسبة أن يأتي لابنته ب فص ماس أو اللي بيسموه الماز أو الماس بأي رقم، وكلما زاد في الرقم كلما يدخل عليها السعادة يعني. ويأتي في فترة من الفترات يحدث له شيء من العجز، ما ربش بنته لما طلبت على شيء من التقشف وعلى شيء من الصبر فيقل في عينها، وكذلك الزوج كل شوية عمال يجيب عمله ومش مربهاش مرة انه ممكن ما يجيبش. احنا مزنوقين، حتى لو ما كانش مزنوق شوية حاضر ان شاء الله ادعي لنا ان شاء الله، انما الجوهرجي بتاعنا موجود بالتليفون حتى يغلطوا في البيع والشراء من ناحية الشرعية. لو بنت جات عندك اديلها اللي تحبه، لو مرات جات عندك تاخد اللي تحبه، ان شاء الله تاخد المحل كله ونبقى نبعت لك الفلوس. ايه نبقى نبعت لك الفلوس دي؟ هذه من الناحيه الشرعيه العلماء تكلموا فيها، احنا مش في مقام الفتوى، انما ما دام جبنا السيره هذا كلام خطر، دخلنا في الربا، بعت الفلوس ازاي؟ المهم انه اخذ الشاهد عندنا انه اخذ اولاده او اخذ زوجاته او اخذ بناته على هذا الوضع للاسف الشديد، هات 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 هات. فتقول عندك قد ايه؟ تقول والله يعني ما عنديش كتير، ده انا عندي مثلا 15 كيلو ذهب. مره الناس بيستفتونا فتقول ما, 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 ما عنديش يعني شيء كتير، انا عندي 15 كيلو ذهب بس وشوية جواهر يعني كلهم ما يوصلوش 5 مليون 10 مليون، وبيأطر علينا في عيشتنا وبدأ يتجه اتجاهات تانية وبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون، يكون في عون اللي بيسمع الفتوى. قال تخيلوا واحد يقول ده شنطة بتاعتي كنت سايبها ودخلت تعشقته ولا واحدة بيعرفها ولا وسرقت منه، كان بيطلع في الجرايد ده وسرقت منه شنطة المجوهرات بتاعته، عنده شوية مجوهرات كده يعني على الماشي بعشرين مليون ما شاء الله، شنطة صنفرات فيها بعشرين مليون. الناس دي عايشة ازاي او بتفكر في ايه؟ او يعني هل يعرفوا ان في ناس مرضى وناس تعبانين وناس بيرهقوا وناس بتعمل جمعية بخمسمية جنيه عشان يدفع كل شهر خمسين جنيه عشان يجي الخمسمية جنيه يجيب بهم اي شيء لبنته او اي شيء لابنه او يجيب بهم علاج او يعمل بهم عملية مأجل العملية عشر اشهر عشان يجمع من مرتبه هذا، تعبان في دفع. هل الناس دي عندها هذا الكلام ولا مش دارية بهذا الكلام؟ هل الناس دي عندها دين؟ اللي مخزن 10 كيلو ذهب في البيت بتوع مراته وبتوع بنته، هل ده عنده دين؟ هل بيطلع زكاتهم ولا بيسأل الشيخ يقول له زكاة الحلي لها؟ لا الحلي له زكاة مولانا، يقول له لا الحلي ما له زكاة ما دام حلي. ما قلت ما ضروري انه بنسأل نقول له الحلي قد ايه، لاني بسأل الحلي 17 كيلو. واحد قال لي امي كان عندها 17 كيلو ذهب بس والله يا عم الشيخ، يعني حاجه بسيطه ما شاء الله. وست ثانيه بتكلمنا والله ما عندها اكثر من 10 كيلو في الحدود دي ما شاء الله. كل الاشياء دي طبعا لازم نخلي بالنا، الامور دي مكنزه والامور دي ايه دي ايه دي بالضبط. ادي امير المؤمنين، ادي التربيه، بعت لها جمرتين لانه عنده امه عايز ينعشها، امه عايز يرقيها، امه عايز تنتقل. خلع ابن الخاتم وخلع ابن الله، خد ان كنت ابعت لك جمره ثانيه، اطعموا المساكين واطعموا الفقراء وشوفوا المرضى وشوفوا المستشفيات وشوفوا اليتامى شوفوا وهكذا. فعايش الدور، انما في ناس يعني يجعلوا ان الفقير او الاحياء اللي فيها فقراء ريحتها وحش ما يمشوش فيها اصلا، فهذه من الخطوره بمكان وتربيه فاسده. ادي تربيه امير، تربيه ملك، تربيه خليفه عنده وحقه، ومع ذلك اراد ان يربينا واراد ان يعلمنا. ايها الاحبه في الله، ننتقل الى موقف اخر في اسلوب اللين والمحاوره الذي كان يتعامل به سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يروى ان ولده عبد الله استكساه ذات مره وهو خليفه، انا عايز كسوه وابوه خليفه، الله اكبر، فارسله الى الخيار بن رباح البصري وقال له خذ مما عنده لي من ثياب، فلم تعجبه فعاد إلى أبيه وعنده ثياب عند الخياط، فقال له ادها لابني، فما عجبتش الابن، فعاد إلى أبيه وقال يا أبتاه استكسيتك فأرسلتني إلى فلان فأخرج لي ثيابا ليست من ثيابي ولا من ثياب قومي، فقال ذاك ما لنا عند الرجل. اللي هناك دي يا ابني هو اللي لنا. المجموعة الكلمات دي ذاك ما لنا عند الرجل، خمس كلمات خلص قفل بهم الباب، مش عايز تلبس ودي ما لبس، وده اللي لنا عند الرجل، عند الخياط او عند صاحب الكساء او البياع اللي عنده ملابس. اذا كنت تلبس من ملابسنا دي ملابسنا. انا اتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة أو الخميصة. القطيفة دي لبس، كأن ممكن ناس تعبد اللبس. في ناس ممكن اللبس دي يلهيها عن الله، يرتكب بسبب الملابس الحرام، والعياذ بالله وراء المدلات الحديثة من الملابس مهما إن شاء الله تدخلوا جهنم. وخصصا في النساء وبيوت الأزياء العالمية للملابس، ما فيش فيها بيت إسلامي، ما فيش فيها بيت بيعمل ملابس شرعية، مش عارفين إن في ناس محترمة لسه حتى اللي عملوا ملابس محجبات ملابس عين المتبرجات، يعني عايزين بس تتبرج بس بصورة دينية تهدنيها ازاي يعني؟ دي ملابس كلها زينة، شغل الاشربات المزركشة وشغل مش عارف ايه، واللي التفاع على راسها، واللي مفتوحة من الجنبين، واللي مفتوحة من قدام، واللي كلام يعني. الانسان عندما يرى انسانة كانت تلبس اقل من ذلك او متبرجة اكتر وغطت نفسها، بندعو لها والله العظيم ونحترم فيها هذا التقدم، ان كانت بلبس بنطلون وسعته، نقول الله يكرمك، الله يبارك فيك، واصل الخطو اللي كان شعرها سايب غطته، لا شك ان ده عمل وتقدم وتغيير، انها مش ده الحجاب. ما دام البنت لسه بتقف قدام المرايه، وما دام لسه بتشوف دي وطول دي وعرض واللون اللي يمشي مع وشها واللون اللي يمشي مع رجليها، دي مش حجاب، ده تبرج يا اخوانا، ده حجاب التبرج كما يسميه العلماء. انما زي ما يكونش ملفت للنظر، زي ما يكونش ملابس زينه، دي ملابس زينه متزينه لمين؟ ففي ناس بتعبد الملابس، لبس نعم لبس عباية، بس عباية بكذا، دي ملابس شهرة، انت لبسها بتلبس سبت تتميز به، كل من لبس ملابس يشتهر بها ويتميز بها ويكون له الفخار بها، هلبس ماركة ما حدش لبسها في المعرض، ده لبس شهرة، هلبس ماركة ما حدش لبسها في البلد، هلبس كذا، دي ملابس شهرة. خلي امورك زي الناس، خلي لبسك زي الناس، خلي بيتك زي الناس، ما تطلعش سلك الناس بالبيت اللي بنيته، او لو في حاجات خلاها مسطوره جوه، ما تطلعش سلك الناس بالجاكت اللي انت لابسه، بالساعه اللي انت لابسها، بالمحمول اللي شايل، بنت شايله عماله تعمل كده، يعني عايزه تقول لزميلها كلهم في الفصل اتفرجوا معايا ان ابو 3000، تكسري قلوب اللي فرحك ليه؟ وده مركز غم وهم وكرب، شيطان شايله في ايدك، عمالة تتعالى وتتبارب كذا، اللي يتعالى ويتبارب سيارته، اللي يتعالى ويتبارب، كل دي بتجيب آلام وتجيب أمراض وتجيب خطر على دين الإنسان وعلى آخرته. فانظروا إلى كساء سيدنا عمر، عمر بن عبد العزيز، لا هو كان على نفسه أشد من ذلك، سيدنا عمر على نفسه. أنا أتعجب في وفاة سيدنا عمر، في وفاة سيدنا عمر دخل عليه العلماء والسادة والأولياء والأمراء، فأحد الناس يعني وجد أن ثياب سيدنا عمر القميص اللي لبسه مش كويس، فقال أين فاطمة؟ قال غيري ثياب أمير المؤمنين، غيري ثياب، يدخل عليه أناس وأناس. قالت غدا أفعل إن شاء الله، حاضر. فالرجل ذهب في اليوم التالي في الأيام الأخيرة في سيدنا عمر، وقال يا قلت لك ثياب أمير المؤمنين غيريه، قالت حاضر أفعل. في اليوم الثالث قالت والله والله ما عند أمير المؤمنين سوى هذا القميص، كان بينشفه بالليل ويلبسه هناك. يا الله يا الله، البذخ الذي وصلنا إليه، إنني عندي دولاب ملوش آخر، كله متعلق أشياء وألوان وأشكال، بالمئة ثياب في بيوت في مصر، في بلادنا هنا فيها بالمئة ثياب، بالمئتين ثياب، أشكال الشيء الذي لا يلبس تصدق به، اهديه، ادي الناس، لازم يكون لك ورود على هذه الملابس، لا مانع يكون في شيء كسوة في الصيف وفي الشتاء وفي الربيع والخريف ماشي، انما بتكدس ما انتش عارف تحط فين، ادي التربية. شوفوا عمل ايه مع ابنه في كساءه، وعمل ايه مع بنته في ذهبها او في حليها، وعمل ايه مع ابنه في ختمه، كل ده يا اخوانا، ده ذكره بالجياع، وده قال له هو ده لبسنا، ودي قال لها كنت تصبر على جمرتين، مواقف عجيبة والله، كلام نحتاجه. أنا لا أقول يعني أن احنا في بيوت ربنا موسع عليها ممكن نجيب لبنتي وأكرمها، لكن لازم تتربى أحيانا على شيء من الفقدان، على شيء من العوز، عمدا يا أخوانا عمدا. إنما كل شيء بكل ما نستطيع وفوق ما نستطيع، تربية الدلال وحدها تربية مدمرة، وضياع لهذه البنت وضياع لهذا الأب. يا أيها الإخوة الأحباب، سيدنا عمر رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة أيضا علم أولاده الأخلاق الفاضلة، دي التربية الأخلاقية، وأذكر التربية اللقمانية، فقد جمع القرآن العظيم في يعني سورة لقمان كل أصول التربية وكل قواعد التربية وكل أساليب التربية في وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. وهذا ما استفاد منه سيدنا عمر بن عبد العزيز، وهذا ما نستفيده من القرآن ومن السنة ومن دراستنا وتاريخنا العظيم. فأيضا ذكره بتوحيد الله عز وجل وبلقاء الله وبمراقبة الله له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هتروح من ربنا فين؟ ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، يراك، يرى ما يدور في قلبك، يرى ما ينطوي عليه صدرك، أنت مكشوف على الله. دي تربية. وبعد ذلك تابع معه كيف يتكلم، كيف يمشي، يعني كلام ابنك، صوت ابنك مسؤوليتك، طريقة مشي مسؤوليتك، طريقة طعامه وشرابه كما أشرت في بداية الحديث، كل الولد وكل البنت مسؤولية الوالدين. نشوف هنا كيف تابع سيدنا عمر الناحية الأخلاقية مع أولاده. كان يحرص رحمه الله رحمة واسعة على تنمية الأخلاق الفاضلة عند أولاده، ويتحين الفرص لتحقيق ذلك ما استطاع. نعم، لأن دايما يعني إذا أردت أن يسمع لك فاختر الوقت المناسب والمكان المناسب والشخص المناسب. لا تكلم مشغول، أنا مشغول تكلمني، أنا مش معاك، مش مركز معاك. فضرور أيها الإخوة أن الإنسان يكون يتكلم عندما يسمع له، لا يسمع لك اسكت. فكان يتحين كلمة، يتحين اللي بيذكرها الكاتب كلمة طيبة. ففي سياق رسالته رحمه الله إلى والد عبد الملك التي تكلمنا عنها، أيضا قال له: إياك أن تفخر بقولك. والله شفت نفس ما في القرآن بالضبط، كما يقول كاتب من الكتاب: أقباس متشابهة من نور واحد. نحن من نعمائه، كما يقول إقبال: نحن من نعمائه حلف إخاء، قلبنا والروح واللفظ سواء. أهيك شوف سبحان الله ما قاله سيدنا لقمان، هو اللي بيقوله سيدنا عمر: وإياك أن تفخر بقولك وأن تعجب بنفسك أو يخيل إليك أن ما رزقته لكرامة لك على ربك وفضيلة لك على من لم يرزق مثل غناك. يا الله، يعني هذا كلام عالي جدا في التربية، لابد أن نفهم أولادنا. ممكن يكون ابني معجب بنفسه، أي عجب، يخيل إليه أن اللي هو فيه من نعم مثلا، لأنه له كرامة عند الله، الواد عمل حاجة يعني له عمل. هذه مسؤوليتي أن أربي ابني على أن الفضل محض فضل، وأن عملك يا ولدي مهما كان وعملي وعمل كل العالمين لا يستحق به أي شيء من الله، وكل فضل من الله عز وجل، كل عطاء من الله عز وجل ليس عن استحقاق، إنما هو محض فضل، كرم، جود. ويريد أن يعلمه أيضا حتى لا يزدري غيره، فالأولاد بيزدروا غيرهم ويحقروهم، حتى وهو ابن عمر بن عبد العزيز، حتى وهو ابن شيخ الإسلام، حتى يقول له: خلي بالك إياك أن تظن أن غيرك في فقر، أو غيرك اللي ما عندوش اللي عندك، لأنه هو يعني صغير عند رب، ملوش مقام عند الله، وأنت لك مقام، فبمقامك عند الله أكرمك، وهو ملوش. اوعى تظن ده في نفسك، إنما استحضر الإفلاس، اعلن الإفلاس أمام الله، واعلن قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أدي الخطين المتوازيين، تستشعر نعم الله، تستشعر ذنبك، مش استحقاقك، مش عملك، ليس لك عمل. سيدنا نوح عبد الله 1000 عام وهو القائل: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله، أعبد الخلق لله، وهو القائل: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا يا الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نريد أن نربي أولادنا ونعلم أولادنا هذا في التربية الإيمانية وفي التربية الأخلاقية وفي التربية البدنية وفي التربية العلمية التي سنتعرض لها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذا الحديث أن نكون قد استفدنا شيئا في تربية أبنائنا ومتابعتهم والاختلاط بهم والقرب منهم، لأنهم مسؤولتنا أمام الله عز وجل. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فذكر الوالي أو الحاكم أو أمير المؤمنين، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، وبعد الإمام مباشرة قال والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت راع وأنا راع في بيوتنا، وسنسأل بين يدي الله عن هذه الرعية. أسأل الله أن يعيننا جميعا على حسن الأداء، وأن يرعانا وأن يرعى أولادنا بقدرتي ورحمتي وفضلي ومنه. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا لا تهمل.